الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وفرغنا في اللقاءات السابقة من شرح حديث الافتراق والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هي؟ قال: ما كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. بعد ذلك مبحث بعنوان الجماعة وما ضابط الجماعة. قوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وجاءت النصوص الشرعية بالوعد بانتصار الطائفة المنصورة أو بانتصار الجماعة، وهذا من رحمة الله عز وجل. إذن يوجد عند المسلم أمران يجعلونه كالجبال الرواسي، أي عند الفتن وعند الشبهات. الأمر الأول أن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك أو بمفردك، وهذا سيأتي عليه دليل بعد قليل. يبقى الجماعة ما وافق الحق وإن كنت بمفردك، أي ليس على الحق إلا أنت، فكون أنك منفرد لا يقدح في الحق الذي أنت عليه. الأمر الثاني وعد من الله عز وجل بانتصار الطائفة الناجية المنصورة أو الجماعة أو السواد الأعظم أهل الحديث أهل السنة والجماعة. روى الإمام مسلم من حديث عبد الرحمن ابن شماسة المهري قال: كنت عند مسلمة ابن مخلد وعنده عبد الله ابن عمرو بن العاص، فقال عبد الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية. طبعا هذا الكلام من عبد الله ابن عمرو بن العاص من الغيبيات، وحاشا للصحابي أن يتكلم بغيب بدون علم، ومن أجل هذا حكم العلماء على قول الصحابي في الغيبيات بأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليه. فبينما هم على ذلك، يعني بينما عبد الله بن عمرو بن الحاص ومسلمة ابن مخلد بيسمعوا كلام عبد الله بن عمرو في هذا الأمر، إذ أقبل عقبة ابن عامر وهو من الصحابة، فقال له مسلمة: يا عقبة، اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة: هو أعلم. يعني كأنه أسمع عقبة بن عامر ما قاله عبد الله. طب وعبد الله ماذا قال؟ لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليه. فعقبة بن عامر بيقول هو أعلم بما قال، يعني هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال. وأما أنا، أي عقبة بن عامر يقول: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي، أي مجموعة، يقاتلون على أمر الله، قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. يبقى أصبح كأن من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر شيء من التعارض، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية. وعقبة بن عامر بيقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. يعني أتتهم الساعة وهم على الحق. الحديث الأولاني شرار الخلق. فقال عبد الله أي ابن عمرو بن العاص: أجل، يعني إيه؟ الذي ذكرته يا عقبة صحيح، ولكن هناك تكملة كأنك ما سمعتها. وده اللي احنا بنقوله دايما، روايات الحديث تجمع لعل الراوي نسي شيء. يعني الصحابي روى الحديث أمام جماعة من التابعين، التابعين تفرقوا في البلاد، كل تابعي بدأ يروي الحديث، ممكن يسقط منه شيء سمعه من الصحابي، بل من الممكن أن يروي الحديث عدة من الصحابة تختلف الرواية لاختلاف سماعه. يبقى بناء على ذلك يجب علينا حينما نتكلم في مسألة من المسائل أن نبحث عن كل النصوص الشرعية الواردة، لعل كلام مجمل بين، لعل كلام ناقص وضح. أهو عبد الله بن عمرو بن العاص بيتكلم بكلام على خلاف ما قاله عقبة بن عامر. فلما تكلم عقبة بالكلام اللي هو لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك، عبد الله بن عمرو قال له: أجل، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. بتضح الحديث كده؟ يبقى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صحيح. طب وحديث عقبة بن عامر صحيح من وجهين، خدوا بالكم منها بقى. الوجه الأولاني إن هؤلاء الثلة الطيبة الذين على الحق بعد أمر معين وزمن معين يرسل الله عز وجل عليهم ريحا كما قال هنا: كريح المسك مسها مس الحرير، تقبضهم يموتون. يتبقى من بقى اللي كانوا بيحاربوه، اللي كانوا بيقاتلوه، اللي هم شرار الخلق كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص. ده الوجه الأول. الوجه الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك، المراد بالساعة هنا موت هؤلاء الناس وليست الساعة الكبرى. فهمت؟ يبقى أصبح الساعة بتأتي يراد منها معنيان: المعنى الأول القيامة الكبرى، المعنى الثاني ساعة الرجل أي موته ووفاته. وروى الإمام مسلم عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، أي على الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم في روايات الحديث سئل عن الفرقة الناجية فقال الجماعة، فهذا المصطلح مصطلح الجماعة لابد وأن يعلم كما ذكره السلف، لأن هناك أناسا يقولون الجماعة هي الكثرة والأغلبية، وبناء على ذلك انحرف الجميع خلف شيوخ الضلالة لما وجدوهم كثرا لا كثرهم الله، وبدأوا يقولون بقولهم لأنهم ظنوا أن الجماعة هي الكثرة والأغلبية. يبقى بناء على ذلك لازم كده بشيء من التؤدة والتأني نقف على مصطلح الجماعة ما المراد به. نقرأ إلهام السوية. قال إسحاق وهو ابن راهوية ابن إبراهيم الحنظلي شيخ البخاري: لو سألت الجهال عن السواد الأعظم لقالوا جماعة الناس، ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة. ثم قال إسحاق: لم أسمع عالما منذ 50 سنة كان أشد تمسكا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم من محمد ابن أسلم الطوسي. لذلك لما سئل إسحاق عن السواد الأعظم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الافتراق فعليكم بالسواد الأعظم، قال إسحاق محمد بن أسلم الطوسي، هو السواد الأعظم مع أنه إيه شخص واحد. فانظر في حكايته تتبين غلط من ظن أن الجماعة هي جماعة الناس وإن لم يكن فيهم عالم، وهو وهم وهو وهم العوام لا فهم العلماء. فليثبت الموفق في هذه المنزلة قدمه لئلا يضل عن سواء السبيل، ولا توفيق إلا بالله. انتهى من الاعتصام للشاطبي. تعريف الجماعة أو الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية أو أهل السنة والجماعة، التعريف هم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين اجتمعوا على الحق الصريح من الكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف أرجو أن يحفظ. يبقى سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان الذين اجتمعوا على الحق الصريح من الكتاب والسنة. عن عمرو بن ميمون الأودي قال صحبت معاذا باليمن فما فارقته حتى واريته بالتراب بالشام. يعني عمرو بن ميمون بيقول إن هو صاحب الصحابي الجليل معاذ بن جبل حتى ما تركه إلا لما مات. وده اللي احنا بنأمل فيه، ونصيحة من أخيكم، إن وجدت رجلا من أهل السنة صاحب علم ومعتقد صحيح ومنهج قويم، إياك أن يتركك أو تتركه أو تتخلف عنه أو تقطع العلاقة به في وقت من الأوقات لكثرة علمك إياك. يعني أقل شيء بينك وبينه اتصال، لأن في أمور معينة يا أخوان في شريعة الإسلام وفي الوقائع والأحداث لا ينفع فيها إلا صاحب الخبرة مع العلم والتقوى والخشية. صاحب الخبرة هو اللي يفيدك. واخبر ليه مضى عليه مثلا 60-70 سنة في الأحداث والوقائع مع العلم الشرعي وورث هذا العلم كابر عن كابر، ده ما تسيبوش إياك. ومن أجل هذا احنا نهيب بكل أخ يشمئز من مجالسة أهل العلم وإن كان فيه ما فيه من بعض سوء الخلق. يعني الإمام أبو محمد سليمان ابن مهران الأعمش مشهور، يعني مجرد النراوي يقول حدثني الأعمش شرف، شرف له إنه روى عن الأعمش. الأعمش بيقول عن نفسه إيه؟ لو كنت بقالا لاستقذرني الناس. مفهومة؟ ومرة حصل مشكلة بينه وبين مراته، واخد بالك، فاستدعى واحد راجل كبير كده صالح يصلح بينهم من بعضه، فاجتمع ومرات الأعمش قاعدة طبعا محتجبة، فقال لها يا أمة الله لا يزهدنك في الأعمش عمش عيني ودقة ساقي ونتن إبطي وضعف ركبتي وبخر فيه فإنه رجل صالح. قال قم قبحك الله، أظهرت من العيوب ما لم تعلم. واخد بالك. الشاهد من هذا إيه؟ مع كل هذا كان الرواة يذهبون إليه وكان في منتهى الشدة والغلظ عليه. لما؟ لأن الرواية عنه شرف، وده عالم ما ينفعش أبدا يترك. كان عشان واحد يروح له يا أخوانا وياخد منه حديث بالسند لازم يطلع عينيه، يعني مش ما بيضمش بس يريد أن يضع العلم عند أهله، لأن العلم الشرعي ده علم نفيس مش أي حد ياخده. ففي يوم واحد من طلبة العلم دخ ورا عشان يقول له حديث، مرضيش. ليه؟ قال لك ده مش بيستهون بالعلم، يتربى شوي. طب قدر الله الطالب قاعد عمال يتحايل عليه يروى حديث ما فيش فايدة، فقدر ربنا وفيه جنازة جاي، فالأعمش ما بيشوفش، قال له إيه ده؟ قال له جنازة يا سيدنا. قال له طيب دعني أمشي في الجنازة. فقال له هل تأذن لي يا شيخ أخذ بيدك؟ قال له ماشي. فمش ورا بعضهم والجنازة صمت، والأعمش مش مد إخوانه، وصاحبنا بدأ ينحرف بالأعمش، تنو ينحرف يمين يمين لحد ما الجنازة مثلا بقت في بالبيس وهو في الزازي. وقف بقى قال يا أبا محمد. قال له نعم يا ابن. قال أتدري أين أنت؟ قال لا أدري. قال أنت في أرض كذا، والله لن أردك إلى البلد حتى تملأ ألوائه حديثا. أحبسك نوم مش هتروح. فبدأ فعلا الأعمش مضطر، قال له اكتب حدثني فلان حدثني، ويكتب. أفراغت؟ أقول له لا لسه كرستين ثلاثة ملي، واخد بالك انت زي. فقال خلاص فرغت، امتلأت الألواح يا أبا محمد. قال له يا ابن روحني يا ابن. قال له ماشي. خد بالك بقى كل واحد محذر من التاني. صاحبنا ده قبل زميل قال له خد الألواح وانبعد خالص لا يراك أحد. فلما وصل إلى الدار وقال له خلاص وصل الدار، قام الأعمش وأمسك عنقهم وقال خذوا الألواح من الفاجر. قال قد مضت الألواح يا أبا محمد. الأعمش من غاز أصل مش سهل خالص، من غاز على آخر. قال له تعالى. قال له نعم يا أبا محمد. قال تدري؟ قال له نعم. قال كل ما حدثتك به كذب. مش عاوز يستفاد. الطالب كان ذكي جدا. قال أنت أعلم بالله من أن تكذب. مفهوم يا مشايخ؟ الشاهد كله إيه؟ إن معاذ بن جبل عمرو بن ميمون الأودي صاحبه، ومعاذ إمام العلماء، يحشر يوم القيامة بينه وبين العلماء رتوة، وأعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل. عمرو بن ميمون صاحبه، متى تركه؟ لما مات معاذ. أما أنك من أجل بعض العلم عندك تترك الشيخ الذي علمك وتشفو عليه ولا تسأل عنه، ده خطأ في التربية. ده ممكن بقى أشد من كده. ممكن أنت في درس وبتسأل العالم سؤال ونهرك أو أغلظ عليك القول وما أجابك، خلاص سيبك منه، ده مسلك غير مرضي، ومسلك من لن يتعلم أبدا. لازم. لذلك لما واحد راح لسفيان الثوري فقال له يا سفيان الناس بيقولوا عليك كت وكت وكت وكت، سفيان ناصح وعالم، فقال يقولون عن كذا وكذا وما عادوش هيجوا تاني. فقال سفيان إنهم لحمقى مثلك أن يتركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. فهمت يا رجل؟ ما أصل العالم ده بشر، ممكن يكون بيدي الدرس ومراته مزهاه وهو جاء فطلع مش عارف يفلص فينك، فلص فيك. واخد بالك يا مشايخ؟ اي بناخد بالنا كويس، لان بيعز علينا واحد يقول لك خلاص. طب انت الخسران. قال انت كده، انا بقولها لك اهو بملء الفي، من في مصرك من اهل السنه على المنهج القويم والمعتقد الصحيح عده معروفين. فكون أنك تزهد في فلان وتترك فلان، من يبقى لك؟ ورحمة الله على الشيخ المبارك، شيخنا المبارك العلامة ابن باز، صاحب شيخه محمد بن إبراهيم 30 سنة كظل. فهم يعني كظل؟ ما تفرق إلا لما عين العلامة ابن باز عميد الجامعة الإسلامية. وكان يقول لنا، يقول كنت يوميا أهاتف شيخي محمد بن إبراهيم، يهاتفه يوميا وكل أسبوع لقاء، وده كان في الرياض وده في المدينة. ليه؟ مقصود عالم، ما ينفعش يترك. خدوا بالكم يا أخواننا من الأمور دي كويس، لأن تركك للعالم وعدم زيارتك له وطلب العلم عليه ومشاورته كده ستصبح لقمة سائغة للشيطان أولا، ولكل مبتدع ثاني. طيب المهم يقول: صحبت معاذا باليمن فما فارقته حتى واريته التراب بالشام، ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود. شوف أصحابه، يبقى معاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود. يقول: فسمعته يقول، أي ابن مسعود: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول، أي ابن مسعود أيضا: سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها. طب الكلام ده ابن مسعود ده غيب ولا مش غيب؟ غيب، يبقى حكم الرفع. يبقى كان ابن مسعود بينصح عمرو بن ميمون الأودي، بيقول له خدوا بالكم عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، وبعد فترة بيعظ وبينصح، قال لهم خدوا بالكم سيلي عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها. والمراد هنا أي يؤخرون الظهر لقلب العصر، ويؤخرون العصر لاصفرار الشمس. أما أنهم يؤخرون حتى يخرج الوقت، لا الكلام ده مش موجود، أدي معنى التأخير هنا. يقول: فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة. كأن ابن مسعود بيقول: طب لو أنت الله قدر عليك وتنتك عايش لحد ما وجدت ولي الأمر أو الإمام الراتب اللي أنت بتصلي معاه، أذن للظهر وروح يقضي مصلحة وما أقامش الصلاة للساعة 3، يبقى هنا أخر. فهنا ابن مسعود بيقول لك: لا خد بالك في الحالة دي تعمل إيه. انظر، قال: فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة. يبقى أنا صلي هنا الصلاة لوقتها لأنها الفريضة، ثم وصلي معهم فإنها لك نافلة. يبقى ده الحكم الشرعي، بيأخروا الصلاة، أنا صلي أنا في الوقت حتى لو لوحدي. طب وبعدين ما أنا قاعد في المنطقة وقاعد في الجامع وجه ولي الأمر الساعة 3 بعد الظهر، الثلاث ساعات بيقيم صلاة الظهر، صلي معه إيه؟ نافلة. واضحة كده؟ ده كلام ابن مسعود. عمرو بن ميمون سمع الكلام فهم غلط، أخطأ في الفهم. لا ده كلام ابن مسعود كله، ابن معاذ مات خلاص. لا ثم صاحبت بعده أفقه الناس، ده كلام عمرو بن ميمون، أفقه الناس اللي هو عبد الله بن مسعود، وبيقص عن عبد الله بن مسعود، واضح. والأثر عند البيهقي وسنده صحيح. طيب يقول: فقلت عمرو بن ميمون: يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما أدري ما تحدثون، يعني أنتوا تكلموا في إيه؟ فقال ابن مسعود: وما ذاك؟ إيه الإشكال عندك؟ قلت: تأمرني بالجماعة وتحضني عليها، كويس، ثم تقول لي صل الصلاة وحدك وهي الفريضة، طب إزاي؟ وصل مع الجماعة وهي النافلة، أنت تقول للجماعة وعليك بالجماعة ويد الله مع الجماعة، ترجع تقول لي صلي لوحدك وهي الفريضة وصلي معهم نافلة. قال ابن مسعود: فقلت يا، فقال يا عمرو بن ميمون: قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية، يعني كنت أظنك أنت بتفهم أو فاهم، تدري ما الجماعة؟ قلت: لا. قال: إن جمهور الناس فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ده اللي عاوز تحفظه بقى، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. أشكل عليك الأمر، اسأل يا أخي، أما أنك تحكم على الحق بكون الذي عليه أغلبية وأكثرية؟ غلط. وخد بالك، ما هو احتمال يكون فعلا الأغلبية والأكثرية على الحق، بس عرفنا أنهم على الحق لا بالأكثرية والأغلبية بل بإيه؟ بالدليل. بالدليل، يبقى لا يلزم أن تكون الكثرة دائما باطلة، لا لا يلزم، بل ممكن يكون الأكثرية والأغلبية أهل الحق، ولكن عرفنا أنهم على الحق بالدليل الشرعي. لذلك لو أنت مثلا تتأمل في عهد الصحابة والتابعين، ركز معايا رجال، تجد أن الأغلبية كانوا على الحق، في الأسماء والصفات وفي الإيمان وفي القضاء والقدر وفي اليوم الآخر وفي كل شيء، الأغلبية كانوا على الحق. بعد ذلك بدأت البدع تنتشر 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 حتى وصلنا لعهد الخليفة المعتصم، فكان على الحق ابن حنبل أحمد ومحمد ابن نوح والطوسي، ما فيش غير كده، والباقي كله إما ساكت وإما مستتر وإما يبجر ويتكلم بالبدع. يبقى أصبح مسألة الكثرة والأغلبية ليست بميزان، بل الميزان الأدلة الشرعية والإجماعات وكلام السلف. وفي روايات فقال ابن مسعود وضرب على فخذ وقال: ويحك، إن جمهور الناس فارقوا الجماعة، وإن الجماعة وافق طاعة الله. قال نعيم بن حماد: يعني إذا فسدت الجماعة أي الأغلبية فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. وقوله أي قول ابن مسعود الجماعة ما وفق الحق وإن كنت وحدك، هذا الذي ينبغي أن يفهم، لأن الذي يفهم هذا المصطلح حتما لا يقع ولا يضطرب ولا يتأثر لكثرة المخالفين. لماذا؟ لأن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، إذا العبرة في ضابط الجماعة موافقته للحق وهو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وأيضا عندما نقول الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، نريد أن يكون لهذا الفهم تأثير في السلوك، بمعنى أنك لو سألت هل ما أنت عليه هو الحق يكون الجواب نعم، فإن قيل لك أنتم لا تتعدون أصابع اليدين قل وإن كنت وحدي نعم، هو ده الصواب. يبقى بناء على ذلك ما تغترش بقى بإيه؟ بمجلس شورى العلماء، ما تغترش، وما تغترش بالأحمق الذي يقول لك 150 عالم عملوا كتو 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 كيت، ويبدأ بقى الساذج من طلبة العلم يقول لك ده 150 يا راجل، ده الواحد فيهم يوزن له 200 كيلو، واخد بالك؟ ما هو ده الألم اللي احنا بنعيشه في مصر، تصدع بالحق وتكلم يقول لك من أنت؟ بقى 150 واحد خطأ، ومجلس شورى العلماء وهيئة كبار العلماء خطأ، وانت لوحدك اللي صح. ده يا أخوانا اللي زعزع الكثير في بلاد مصر، الخلط في الفهم والخطأ في فهم مصطلحات أهل العلم. يبقى الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، وبالمناسبة وحذاري أن تحيد عن ذلك، حذاري القاعدة هي، وتحدى لو واحد جاب خلاف، لا يحكم الأدنى على الأعلى بل الأعلى يحكم على الأدنى، ومن ثم لا يحكم على العالم إلا العالم، ولا يحكم على المجتهد إلا المجتهد، ولا يحكم على الإمام إلا الإمام. يبقى بناء على ذلك لما أنا مثلا أقول الشيخ فلان إمام، يبقى أنا كده أصبحت إمام، طب لست بإمام، يبقى كلامي باطل. ده اللي دلوقتي إيه؟ أصبح اللي له جمهور وله أغلبية هو الإمام العالم. جبتها منين يا أخوي؟ قاعدة هي، إحنا قلنا إن ابن باز إمام ومجتهد ليه؟ لأن الشيخ محمد بن وهيب شهد له، ومحمد بن وهيب إمام مجتهد بلا نزاع، ولو نظرت إلى تزكيته وسنده تجده إلى الصحابة، وهكذا في كل العلماء. احنا قلنا العثيمين إمام مجتهد ليه؟ شهد له شيخه ابن باز وشيخه السعدي، وهكذا. يبقى الإمام يشهد للإمام والعالم يشهد للعالم، أما العامة يشهدوا إن فلان إمام، طنين ذباب، طنين ذباب لا وزن له ولا قيمة. وده اللي لازم يفهمه الجميع. ما احنا قلنا المجتهد قسمه العلماء إلى قسمين، ليه؟ مجتهد مطلق ومجتهد مقيد بالمذهب. محمد بن الحسن الشيبان وهو من الفحول الأكابر، ومع ذلك اتفق العلماء على أنه مجتهد مقيد. مش مطلق. ليه؟ قال لك إمكانياته كده. تمين اللي شاهد له المجتهد، قال له انت كده ما انتش مطلق، لا انت كبيرك في مذهب الأحناف، اجتهد فيه زي ما انت عاوز. يبقى كون ان البعض ينبهر بكلام فلان او بطول لحية فلان وعظم بطن فلان وشدة عرقه عند الكلام، وقول لك هو ده وحيد عصري وفريد زمانه، انت من الاول؟ من انت ابتداء؟ ما هو لو انت راجل فعلا متخصص وعالم كبير قول عشان نمشي وراك. اما انت كبيرك طالب علم ما طلبت العلم الا قبل 30 سنة وتتكلم، لا غلط يا اخوان، غلط وعيب ما يصحش. لان هو ده الزلل، بدأ يقولوا فلان ده امام، ده فلان ده كذا، ده فلان ده كذا. طيب اصل كلامك لا يؤثر لانك لست اهلا ان تشهد. زي بالضبط مسائل الجرح والتعديل، علم الجرح والتعديل ابتداء لا يخضع لزمان ولا لمكان، ولكن لا يتكلم فيه الا اهله. انت متخصص في العلم اتكلم، مش متخصص تنقل كلام العالم باسمه. قل والله قال يحيى بن معين ان فلان ده رجل سوء، خلاص يبقى انت ناقل لكلام امام في الجرح والتعديل. اما بنفسك تجرح وتعدل، لا كده خطأ منك بين ووقعت في الغيبة، والله عز وجل حكم عدل. معايا يا مشايخ في الجزئية دي؟ دي مسألة خطيرة جدا، رجائي أن نستوعبها. طيب فقد كان أحمد بن حنبل وحدا على الحق في زمن الخليفة المأمون والمعتصم والواثق، ومعه محمد بن نوح وقد مات من شدة التعذيب، وأحمد بن نصر الخزاعي وقد قتله المأمون، ثم بقي أحمد بن حنبل بمفرده، والله قدر أن يرفع اسم الإمام في الخافقين بثبوته في المحنة. كانش في غيره بمفرده يا أخوان، متخيلها؟ رجل في أمة، وده اللي قاله الأئمة الأكابر، لقد من الله عز وجل على الأمة بأبي بكر الصديق في المرتدين وبأحمد بن حنبل في المحنة. ثبت مع أنه بمفرده. طيب فإذا نظرت بالفقه والرسوخ في العلم، فالإمام الشافعي لا يقل عن الإمام أحمد بن حنبل بل أعلى قدرا في الفقه. ودي مسألة معروفة، يعني الإمام الشافعي أعلى من أحمد في الفقه؟ نعم، بشهادة الإمام أحمد. لما يقول الإمام أحمد كان الفقه قفلا على الناس ففتحه الله بالشافعي، معروف. لذلك العلماء بيقولوا إن كان التقليد جائزا فأولى المذاهب بالتقليد مذهب الشافعي، إمام وفقيه، واخد بالك؟ ومع ذلك انظر، ولكن ثبت الإمام في المحنة بتثبيت الله ورفع ذكره في الخافقين، وقد استمرت المحنة 16 عاما. متخيلها؟ نعم، اللي هم المشرق والمغرب، المشرق والمغرب. تخيل بقى 16 سنة ما حدش يتكلم إلا القرآن مخلوق، معناه كفر، كفر. وأمر به المعتصم بل عذب عليه، وكذلك الواثق، ومن قبلهم المأمون، واللي ثبت الإمام أحمد وغيره من الأئمة، بس تكلموا بكلام تعريض، ولا واحد من الأئمة كفر هؤلاء الخلفاء، ولا واحد، بل في عز الأذى يصب على الإمام أحمد ويقول له يا أمير المؤمنين. بيخاف؟ ما كان قال له القرآن مخلوق، مع أن الأمر بأن القرآن مخلوق والقول به وحمل الناس عليه كفر صريح، ما فيش في خلاف. أنا عاوز بقى جماعة الخوارج اللي بيكفروا ولاة الأمور بدون بينة يشوفون الإمام أحمد عمل كده ليه. بل اللي اطلع منكم وأرجو أن تطلعوا رسالة صغيرة بعنوان الحيدة وانتصار المذهب السلفي لعبد العزيز الكناني، المكي الملقب بالغول لدمامته مع بشر بن غيات المريسي والخليفة المأمون حاضر. مناظرة ممتعة. أنا وإنت اللي بنعرفش حاجة في حاجة نقول لا فعلا كده بشر بن غياس كافر والمأمون زي، لأن الأدلة واضحة لدرجة أكثر من مرة يقول المأمون لعبد الكناني كفى يا عبد العزيز، فقد حكم بشر على نفسه بالكفر وأهدر دم نفسه. طب اللي حصل بعد ايه؟ المأمون ظل على ما هو عليه، عبد الكناني كفره ما حصلش أبدا. يا أخوانا الناس دي كان عندهم غير عن الدين، إحنا ما نجيش عشرها، ولكن القضية قضية نصوص، ويدور مع النصوص حيث دارت. مجرد يقول لك لا ده استورد من الصين، يبقى استورد يبقى بيوالي، والموالاة المحبة القلبية، والمحبة القلبية كفر يبقى كفر. ده الكلام ده واحد واجهني به في مسجد 63 هكذا دون مواربة، وطبعا ليس بعجب، ولكن العجب من الجاهل يصر على جهله. لذلك لما خرج رجل على الخليفة المأمون فمسكوه وقبضوا عليه، فاستدعاه الخليفة قال له ما الذي أخرجك علينا؟ حجتك ايه؟ قال آية في كتاب الله. قال له ما هي؟ قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال له كويس، ما علمك بأنها منزلة؟ سؤال غريب، يعني ايه دليلك انها آية من القرآن؟ سؤال على غير المراد. فالرجل احتاس، قال علمي بأنها منزلة الإجماع، إجماع أنها منزلة. قال له مظبوط أصبت الحق. شوف بقى القول الثاني، فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فرضى بإجماعهم في التأويل، إن لم ترضى إبا أنت متناقض. قال صدقت، السلام عليك أيها الأمير، وزلت الشبهة وانتهت. فقام المأمون وقال غلبة الحجة أقوى من غلبة القوة، فغلبة القوة تزول بزوالها، وغلبة الحدة تبقى ببقاء الحدة. الشاهد من هذا الله يبارك فيكم إن الإمام أحمد بن حنبل وكذلك يحيى بن معين وعبد العزيز بن الكناني وغيرهم من أهل العلم حملوا على الكفر. والإمام أحمد لما تقرأ في محنة الإمام أحمد للإمام أبي الفرج الجوزي تقف على حقيقته ومدى التعذيب الذي يصب على الإمام، لدرجة شباص التائب كان بيعذبه، بيقول لقد ضربت الإمام أحمد 80 صوتا لو أبرك لي بعير وضربت لنقبت عن جوفه. متخيل هذه؟ يعني لو جابوا له بعير نخخوه قدامه وضربوا 80 صوت لطلع كرشه بره وضربهم للإمام أحمد. ومع ذلك الإمام أحمد والحق يا أمير المؤمنين ليه؟ جاهل. طب والمناظرة اللي حصلت الشبهة قوية، وده لازم نستوعبه كويس، لازم نستوعبه ونقف حيث أوقفنا النص ولا نتمادى ولا يكون الكلام وليد انفعال أو حماس. إذن فالضابط للجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، وهناك ضابط آخر وهو ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم. قال الترمذي في سننه وسمعت الجارود ابن معاذ يقول سمعت علي بن الحسن يقول سألت عبد الله بن المبارك من الجماعة؟ عبد الله بن المبارك إمام. فقال أبو بكر وعمر. قيل له مات أبو بكر وعمر. قال فلان وفلان. قيل مات فلان وفلان. فقال ابن المبارك أبو حمزة السكري جماعة. واحد ولا اثنين؟ واحد. والسكري لقب سمي به لحلاوة كلامه. وقيل لإسحاق ابن راهوية ابن إبراهيم الحنظلي شيخ البخاري: من السواد الأعظم؟ قال: محمد ابن أسلم وأصحابه ومن تبعه، لم أسمع عالما منذ 50 سنة أشد تمسكا بالأثر منهم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم. قال السيوطي: والقرن أهل الزمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة، والأصح أنه لا ينضبط بمدة، فقرنه هم أصحابه صلى الله عليه وسلم، وكانت مدتهم من المبعث إلى آخر من مات من أصحابه وهو أبو الطفيل 120 سنة، وقرن التابعين من نحو 100 إلى 70 سنة، وقرن أتباع التابعين من ثم إلى حدود 120 و200، وعليه فقرن الصحابة 100 سنة، وقرن التابعين 70 سنة، وقرن تابع التابعين 50 سنة. يبقى مسألة أن القرن 100 سنة ده كلام ده عند بتوع التاريخ، أما في مصطلح الشريعة فالقرن مجموعة من الناس اتفقوا في أمر معين. يبقى لما نقول آخر القرون الثلاثة المفضلة ما تقولش 300، خطأ، لا، 220 سنة، كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.